والنائم يستيقظ ثم يقضي الصلاة. نعم.
قال: فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وإن جحدها عنادا كفر.
نعم، هذا بالإجماع، إن من جحد صلاة العناد كفر بإجماع المسلمين. أما إذا كان جاهل ومثل أهل العلم هذا بمن أسلم في بلاد بعيدة في بادية بعيدة ونطق بالسابقين وأنكر وجوب الصلاة وهو لا يعلم، يعرف لأنه معلوم يعلم بأن الصلاة واجبة وأنها وأن الله تعالى فرض في الأمر إليه خمس مرات، فإذا عرف ذلك وأصر حكم الكفر على ذلك. نعم.
قال: ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا
لتأخيرها
قال ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها.
نعم، ليس له أن يؤخر عن الوقت إلا إذا كان ينوي الجمع كالمريض أو مسافر. مسافر يأخر صلاة الظهر ينوي أن يجمعها مع الله وكذلك المريض، لكن المسافر يقصر الرباعية والمريض لا يقصر. هذا يغلط في بعض الناس، بعض الناس يظن المريض إذا جمع يقصر، لا، المريض يجمع ويتم الصلاة، يجمع الظهر مع العصر أربعة وأربعة، الظهر أربعة والعصر أربعة، أما المسافر يجمع ويقصر. فهذا لا بأس إذا نوى التأخير وهو يحل له الجمع جاز له ذلك. وكذلك كان مشتغلا بشرطها، مثلا بشرط الطهارة، مثلا يتطهر توضأ ثم خرج الوقت بدون اختياره، او مثلا يخيط ثوبه عاري لا يوجد له ثوب فيخيط الثوب يشتغل بالشرط سطر العرى من شرط سطر من الصلاه، هذا لا باس. اما لغير العرى فلا يجوز التاخير. نعم. وكذلك الناسي هو والنائم هذا معلوم حتى يستيقظ وحتى يتذكر، اما اذا اختارها بدون عذر اختلف العلماء إذا أخرها ليس ناسيا ولا جاهلا ولا مشتغلا بشرطها ولا متأولا. قال بعض أهل العلم، قال الطائف من العلم يكفر فيكون مرتدا، يقول النبي من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال آخرون إنه لا يكون مرتدا يقضيها، ولكن جريمة أعظم من جريمة الزاني والسارق وشارب الخمر والعاقل لوالديه والمرابي صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم. نعم. بلى يصلي، يعني لم يجد شيء يصلي، لكن قال عليه يصلي كما في جالس، لكن هذا وجب مشتغل بشرطها خيط الثوب ظاهر كلام المصنف انه مشتغل بشرطها في هذه الحاله، شرط الوضوء يتوضا او وجد الماء ولكن الان يستخرج الماء من البئر يتوضا الان وفي آخر الوقت. نعم. ها؟ إيه هذا ما يبي في تأخير الصلاة عن الوقت لا، لكن هذا عذر له في ترك الجماعة إذا كان شوش ذهنه يأخذ ما يسكن نفسه حتى يقبل على الصلاة، لا ما يؤدي إلى تأخير الصلاة، أما إذا كان يؤدي إلى تأخير الصلاة عن الوقت لا، صلي. نعم. نعم. لا لا تشك. ما ليس لا يجمع إلا من كان له عذر مريض مسافر، ما هذا أسباب صلاح أعمال ولا شيء في هذا الجمع، أعمال كثيرة يعني كل النساء تجمع. وكذلك أيضا الخباز اللي يقول أنا أجمع أيضا شغال 24 ساعة في المخبز واللي في المناجم واللي في المعامل، هذا أسباب. نعم.
قال: فإن تركها تهاونا بها استثيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل.
نعم، إذا تركها استتاب استتاب ثلاثا ثلاث أيام، فإن أصر قتل، قتل حدا على كما على مذهب المصنف رحمه الله. وقول الثاني أنه يقتل كفرا، والفرق بينهما أنه إذا قتل حدا يغسل ويصلى عليه ويسمع المسلمين في مقابرهم، وإذا قتل كفرا لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يسمع المسلمين في مقابرهم، يقتل على كل حال إذا قتل. لكن قصده هل كفر او حد؟ وحكم الحاكم يقع الخلاف، القاضي إذا اختار أحد القولين وقتل كفرا حكم بكفره لا يوثق الرسول عليه، وإن قتله وحكم بعدم كفره قتله حدا يغفر ويصلى عليه ويسلم المسلم في مقابله. قاعدة عند أهل العلم أن الحكم الحاسب يقع الخلاف حاسب القاضي، إذا كان مسألة فيها قولان ثم حكم الحاكم بأحد القولين أفضل عصيرا. نعم.
قال باب الأذان والإقامة.
نعم.
قال وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء.
الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، والإقامة تسمى أذان لأن الإعلام بإقامة الصلاة. نعم. وهما مشروعان للصلوات الخمس خاصة، أما صلاة الاستسقاء صلاة العيد فلا ينادى لها، صلاة الكسوف صلاة الكسوف ينادى لها لكن بدون ينادى لها صلاة الجامعة، أما صلاة العيد لا يقال ما ينادى لها ولا يقال صلاة العيد أثابكم الله ولا شيء، وإنما يقوم الإمام إذا رآه الناس قاموا وصلوا، فلا ينادى صلاة العيد ولا ينادى صلاة الاستسقاء، وإنما هذا خاص بصلاة الخمس، وصلاة الكسوف ينادى لها صلاة الجامعة. نعم. ها كذلك. نعم. نعم. هذا إذا كان تعمد هذا أستجمع من أهل العلم أن يكون مرتد قال يا رب الله وفتي بسماحة الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه أن الذي يعتاد آخر الصلاة لا يصل في الجلالة بعد الشمس يكون مرتد، قال آخرون لا يكون مرتد إذا صلىها لكن يكون كفر كفر أفضل ويكون جريمة أعظم من جريمة الزاني والسارق والشارب الخمر والعقل والديه. حجة من قال بكفره حديث البخاري من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والذي يحبط عمله هو كافر تركها حتى خرج الوقت بدون عذر. نعم. العصر الذي تفوت صلاة العصر كأنما وسر أهله وماله، وفي الحديث الآخر من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، جمع بعض العلماء بينهم بأن الذي تفوت لعل ما تفوت الجماعة، والذي والترك ترك صلاة العصر تركها حتى خرج الوقت. نعم.
قال والأذان خمس عشر كلمة لا ترجيع فيه.
نعم. هذا الأذان
قال وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء.
نعم. للرجال دون النساء، أما المرأة ليس عليها أذان ولا إقامة، صلي المرأة بدون أذان وبدون إقامة، لا يشرع للنساء الأذان والإقامة لأنهما ليس من أهل الجهل، والأذان والإقامة جهل، فهما فرضان للرجال دون النساء. نعم. ها المنفرد. نعم. المنفرد إذا كان في البرية يؤذن ويقيم. ها نعم. القول بالوجوب قول قوي لأن كل صلاة لها أذان وإقامة، لما جاء في الحديث إذا كنت في غنمك فارفع صوتك بالأذان فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن شجر ولا حجر ولا إنس ولا جن إلا شجر يوم القيامة. وفي حديث مالك بن خيرك إذا كنتما في سفر فأذنا ولأمكما أكبركما، والأصل الأوامر الوجوب، المهم يتأكد في حق المسافر إذا كان وحده يؤذن فيتساهل، أما إذا كان في البلد قد أذن فإذا علم ولا يرفع صوته بينهم نفسه، وإلا الأذان في البلد حصل به المقصود. نعم. ولكن يقيم، لا بد أن يقيم. نعم.
قال والأذان خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيه.
نعم. وهذا أذان بلا خمس عشرة كلمة وأذان أبي محذورة تسع عشرة جملة، أذان بلال خمس عشرة جملة، تكبيرات أربع الله أكبر الله أكبر في أولها، والشهادتان أربع ثمان، حي على الصلاة حي على الفلاح أربع اثنى عشر، التكبيرتان الله أكبر 14 والتهليلة 15، هذه 15 جملة أذان بلال. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم محذورة يؤذن في مكة نوع آخر من الأذان لما فتحت مكة، وكان صوته جميل، كان سمعه بعض الشباب الصغار يؤذنون قبل أن يكتم يسهرون، فقال ما هذا الصوت الجميل، فأتي به فلما أسلم أمر بأن يؤذن للناس وعلمها ترجيع فيه زيارة أربع جمل الشهادتين. ترجيع معناه هو أن يأتي بالشهادتين سرا ثم يرفع به مقصودا. إذا كبر أربع تكبيرات قال سرا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع بصوته أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم ترجع لأنه رجع إليه مرة أخرى فيكون 19 جملة. وهذا نوع من الأذان، الأذان أنواع والإقامة أنواع، لكن الأفضل أذان بلال أفضل لأنه هو الذي يؤذن به في بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، استمر عليه حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإقامة أنواع والأذان أنواع والتشهد أنواع كما مر في صحيح مسلم، تشهد ابن مسعود، تشهد أبي موسى، تشهد ابن عباس، والاستفتاحات أيضا أنواع عدة استفتاحات، فإذا أتى بنوع منها فقد فعل المشروع. نعم يسر بينهم يسمع قريبا. نعم الظاهر ان هذا هو مستقل، لكن اذا ينبغي ان يكون الاقامه تناسب الاذان. لذا انا امر بلال ان يشفع الاذان ويسر الاقامه. اذان اقامه بمحذور ايضا فيها زياده في الشرط بعض جمل الاقامه. نعم
قال والإقامة 11
هذه الإقامة قال قلها في البلاد. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قام الصلاة، قد قام الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فرض إلا التكبير في أولها والتكبير في آخرها وقد قامت الصلاة. شف يقول 11 جملة. نعم
قال وينبغي أن يكون
الإقامة التي علمها النبي أبا محذورة فيها زيادة على إقامة بلال، هنا قريب من 15 جملة. نعم نعم التكبير جاء التكبير الأول هذا الثالث حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر. نعم في ثلاث جمل أو أربع جمل. نعم
قال وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالأوقات.
نعم هذا صفة المؤذن أمين صيت عالم بالأوقات أمين، لأنه هو ثمن على الناس، يخبرهم بدخول الوقت فيصلون، ويخبرهم بدخول وقت الفجر فيلزم الصائم يمتنع عن الأكل، ويخبرهم بأذان المغرب فيخبر الصائم، فلا بد يكون أمين صيت حتى يسمع صوته، عالم بالوقت، لا بد من هذه الصفات توصف المؤذن. أما إذا كان هو أمين فثقة فلا ينبغي اسم المؤذن. كذلك إذا كان صوته ضعيف لا يبلغ، كذلك إذا لم يكن عالم بالأوقات عنده جهل بالوقت ما يعرف فلا، لا بد يعتني عنده عناية بالأوقات، لا بد أن يكون صيتا أمينا، هذه الصفات لا بد منها في المؤذن. نعم
قال ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل القبلة.
نعم هذا باب الاستشفاء، من قائم على مرتفع حتى يسمع صوته، صوت في المسجد أو في منارة. الآن جاء مكبرة الآن تبلغ، يكون متطهر على طهارة، فلو أذن وهو على غير طهارة لا بأس، ثم يذهب يتوضأ حتى ولو عليه جنابة صحيح، لكن الأفضل أن يكون متطهر، توضي متطهر، فلو أذن وهو على غير طهارة لا بأس، لأن كان يصلى على كل أحوال كان صائما، هذا هو الأفضل، فلو أذن جالس حصل المقصود، لكان خلاف الله، ويكون كذلك يكون على مرتفع على علو حتى يسمعه الناس، كل هذا من باب الاستحباب. نعم ويستحب.
قال ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل القبلة.
نعم كذلك يستحب أن يكون مستقبل القبلة، فلا يؤذن القبلة عن يمينها وعن شمالها. نعم
يكون متطهرا لما روى ابو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤذن الا متوضئ الحوار الخلودي وروي الوقيت على ابي هريره.
نعم صواب لا لا صح صواب صح ومقوف. نعم ها نعم الاصل انه ما يمكث لكن قد لا يقل له مكث يعني كان مرور يسير او يؤذن في غير المسجد. نعم
قال فاذا بلغ الحيعله التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه.
نعم حتى يبلغ الحي على الصلاه حي على الفلاح التفت يمينا وشمالا حتى يبلغ اهل هذه الجهه واهل هذه الجهه ولا يزيل قدميه عن مكانه يعني ما يستدير. قال بعض العلماء يستدير الحيعلتين يستدير والصواب انه لا يستدير قدماه ثابتتان وإنما يستدر بعنقه يلتفت بعنقه أما جسمه فهو ثابت. نعم
هل
يلتفت
أمام المكبر
الآن؟ هل يلتفت أمام المكبر؟ لا 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 يلتفت لأن إذا التفت المكبر يختل الصوت يضعف الصوت ومن قال أنه يلتفت يسير يعني عمل بالسنة فلا هو وجه. نعم نعم سنة. نعم
قال ويجعل اصبعيه في اذنيه.
نعم.
ويترسل في الاذان ويحجر الاقامه
يجعل اصبعيه في اذنيه حتى يكون انجع لصوته كلام على شاله ويجعل اصبعيه في اذنيه. ها
فقط الحديث
فقيت الحديث الحديث أو من أول
فقيت النبي صلى الله عليه وسلم لما روى أبو بكر قال فقيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء حمراء من
عدم
من عدم
من جل ها شيخ نعم هذا معروف بجحيفة عندك شحفة ها المعروف بجحيفة نعم ما يعرف بجحفة
وأذن بلال وجعلت تتبع فرها هنا وهنا يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح متفق عليه وفي لفظ ولم يستجب وإصبعاه في أذنيه رواه الترمذي.
نعم ولا ذكر سند اللفظ هذه الزيادة ونستدل نتكلم عليها هذا من كان قال ولم يستجب واصبع في اذنيه قال ايش نعم الحكمه واضحه في هذا لانه اذا وضع اصبعي في اذنيه صار عنده لصوته ما يسمع الصوت لكن هذا يدعوه الى ان يرفع صوته. نعم ايش وضع اصبعي في اذنيه. نعم
قال فاذا بلغ الحيعله التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه ويجعل اصبعيه في اذنيه.
نعم
قال ويترسل في الاذان ويحضر الاقامه.
هذا السنه الله يترسل يعني لا يسرع لا يسرع في الاذان طبعا الذي يسرع في الاذان يترسل لانه يعني اعلام بدخول الوقت يقول ساكنا الله اكبر ثم يسكت قليل الله اكبر والاولى الا يقدم بين تكبيرتين يذهب بعض المؤذنين الله اكبر الله اكبر وان فعل هذا فلا حرج لكن الافضل ان يقف على راس كل جمله كل جمله منفصله عنه الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ترحل يفصل كل جملة مستقلة تكون سكتة أما الإقامة فإنه يحضرها يسبح فيها الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح لأن هذا إعلام بإقامة الصلاة للحاضرين خلاف الإعلام فإنه إعلام بدخول الوقت للغائبين لمن لم يكن في المسجد ولهذا أمر بالإعلان لترسل في الأذان وأن يحضر الإقامة يحضر الإسلام. نعم. لا لا يتعاون على أي شيء. الأصل الأصل هذا في قصة قال الله أكبر الله أكبر لما سمعوا ذلك قال خرجت من النار. الأصل هو هذا قصة الجملتين. كما أن الأصل في قراءة القرآن الوقوف على رأس كل آية الوقوف على رأس كل آية. نعم.
قال ويقول في أذان الصبح بعد الحي على
أيضا من الأشياء التي يقع فيها بعض المؤذنين بسبب الجمع بين الجمل أنه بعضهم يلحن الأذان يطرب يطرب به وبعضهم أيضا يجعل التكبيرتين غير متناسبتين. التكبيرة الأولى يسرع فيها والثانية متناسبة. الله أكبر الله أكبر الأولى يقصرها والثانية مدها من ينبغي أن تكون متناسبة. لماذا التكبيرة الأولى يسرع فيها والتكبيرة الثانية مدها؟ هذا كله ناشي عن الجمع بين التكبيرتين. فإذا ترسل وفصل كل تكبيرة عن الأخرى ما كان في داعي لأن يخالف بين التكبيرتين كلها متناسبة صوت متناسب. نعم.
قال ويقول في أذان الصبح بعد الحي على الصلاة خير من النوم مرتين.
نعم هذا خاص في صلاة الصبح في الأذان في أذان الفجر وليس في الأذان الأول الذي ينادى به كما يظنه بعض الناس يظن أن الصلاة خير من النوم في الأذان الأول. هذا الأذان الأول هذا التنبيه وقد تكون الصلاة خير من النوم وقد لا تكون في ذلك الوقت قد يكون في المحتاج للنوم لكن الفريضة هي الصلاة خير من النوم بلا شك. لكن بعض الناس تعلق بما جاء في بعض الروايات أنها جعلها في الأذان الأول صلاة خير من النوم في الأذان الأول وهذا المراد به الأذان الأول يعني الأذان الذي يؤذن به لصلاة الفجر والأذان الثاني هي الإقامة يعني الإقامة ثم أذان ثاني ثم الأذان الأول هذا الأذان للصلاة والأذان الثاني هي الإقامة يعني هذا أذان وهذا أذان. الأذان الأول إعلام بدخول الوقت والثاني إعلام بإقامة الصلاة ويدل على هذا الحديث بين كل أذانين الصلاة بين كل أذانين الصلاة يعني بين الأذان والإقامة ثم الإقامة أذان. نعم. يقول الصلاة خير من النوم لأن الحديث إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول وفي لفظ إلا في الحي على شيء فقل لا حول ولا قوة إلا بالله جالس والصلاة خير من النوم يقول مثل داخل يقول إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول إلا في الحي على شيء الحي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. أما الصلاة خير من النوم يقول الصلاة خير من النوم قد ذكر بعض الفقهاء سبحان الله وغيرهم انه يقول انه يجيب اذا قال صدقت منه قال صدقت وبرد صدقت وبرد لكن هذا اجتهاد تعريفه صدقت وبرد والحديث عام اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ولم يستثنى الا حياراتي في الحياراتي. نعم. والاقامه كذلك يجيبه الصحيح لان هذا مثال. نعم يجيب المؤذن. نعم. لا ما فيها أنه قرنها إنما فيه ذكر التكبير فيه. نعم.
قال ويقول في أذان ويقول في أذان الصبح بعد الحيعلة الصلاة خير من النوم مرتين ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولا يؤذن
قال ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.
يعني لا يجوز الأذان قبل الوقت في الأوقات الأربعة الظهر والعصر والمغرب والعشاء يحرم الأذان قبل دخول الوقت إلا الفجر خاصة يجوز له يؤذن قبل الوقت لكن بشرط أن يؤذن مرة أخرى إذا دخل الوقت أو يكون معه مؤذن آخر. نقول له إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم حتى لا يغر الناس. إذا أذن قبل الفجر لا بد أن يؤذن مرة أخرى بعد دخول الفجر أو يكون معه مؤذن آخر حتى لا يغر الناس. أما الأوقات الأربعة فلا يؤذن إلا بعد دخول الوقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء. هنا ما يجب أبدا ولا بشيء يجب يعني هذا أولا لا يجوز محرم لأن ما دخل وقت الصلاة إخبار بغير الواقع حي على الصلاة ينادي بغير قبل دخول الوقت. وثانيا أنه يترتب على هذا ربما بادر مريض وصلى أو امرأة صلت في بيتها قبل دخول الوقت وربما أفطر أيضا الصائم قبل دخول الوقت ترتب عليه مفاسد لا يجوز ولو بشيء يشيء لابد الحق إذا عاد الصائم بشكل يثبت ينتظر ففي داعي للعجل. نعم المسألة فيها تفصيل إذا كان يغلب على ظنه أن الوقت دخل فصبر أما إذا كان يغلب على ظنه أو يشك في دخول الوقت فيقضي هذا الصوم لأن الأصل بقاء النهار يقضي هذا اليوم. نعم وين يوم الجمعة؟ يوم الجمعة يعني الأذان الذي بين يدي الإمام. نعم هذا المسألة فيها كلام لأهل العلم ينبغي الخطباء أن يكون الأذان الثاني بعد دخول الوقت وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء أنه لا يصح صلاة الجمعة إلا بعد دخول الوقت حتى إن البخاري رحمه الله جزى في ترجمته الأذان بعد دخول الوقت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل إلى انتصف النهار وكذلك أبو بكر وعمر فجاء تعميم سماحة المفتي رحمه الله عليه وعمر من قبل الوزارة على الخطباء بأنهم لا يؤذنون إلا بعد دخول الوقت أولا لأن جمهور العلماء يرون أنها لا تصح الصلاة والجمعة لا تصح الجمعة إلا بعد الأذان وثانيا أنه هذا فيه فتح باب للكسالى الذين يفتحون البقالات والمحلات يفتح وإذا قيل له كيف قال صليت مع الخطيب المبكر هذا الإمام المبكر ولكن مع هذا لا يزال بعض الخطباء يصرون على الأذان الدخول قبل الوقت ما الداعي لها هي 10 دقائق وربع ساعة أكثر العلماء يرون الصلاة غير صحيحة فكيف تخاطب الجمعة ثم وأيضا كذلك الآن حتى أن بعض الخطباء نبه وأصر عليها يأتي مبكر نبه تعميم ومع هذا كيف يعني يخاطب الإنسان بهذه الفريضة العظيمة ما في داعي إلى العجلة وإن كان الصواب الصواب أن تصح هذا الصواب أن تصح قبل دخول الوقت صلاة الجمعة لأنه جاء في حديث في سنن في غير الصحيح سنن ما يدل على جوازها هو مذهب الحنابلة وغيرهم لكن مع هذا كله ينبغي الخطيب يحتاط فيه ما دام الآن أكثر العلماء جماهير العلماء على أنه لا تصح إلا بعد دخول الوقت وفي تعيين من ولاة الأمور أيضا التزم الحمد لله إذا دخل الوقت على التقل على العادة إذا دخل الوقت تدخل ويؤذن نعم قل الصواب أنها تصح الصواب أنها تصح قبل دخول الوقت. نعم ما في تحديد ما في تحديد لكن هو الأذان الذي قبل دخول التنبيه والتنبيه يعني يكون في وقت كافي يكون في وقت كافي أما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وفضل من شرفة عثمان ما في أذى الجمعة إلا الأذان بين الإمام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فلما كثر الناس أمر عثمان مؤذنا أن يؤذن على الدورة مكاء ينبه الناس إذا أذن قبل نصف ساعة أو ساعة أو ساعة إلى أربع طيب حسن أما أن يكون الأذان الثاني مقارب الأذان الأول ما يحصل ما يحصل التنبيه المقصود التنبيه تنبيه حتى يستعد الناس ويتهيئ الناس توضأ ويغتسل المغتسل أما ما يفعل الآن في الحرمين الآن الأذان الأول مع الأذان ما يحصل المقصود يعني أقل شيء ما يكون في الساعة في الأذان الأول والثاني. لا ما 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 يظن هذا يعني هذا الأول تنبيه هذا هذا تنبيه فلا أرى أنه يصلي ركعتين. نعم.
قال ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول.
نعم يعني يجيبه إلا في الحياتين كما جاء في الحديث الآخر فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ويشبه هذا الصوت حلما تقول مثله. نعم
باب شراط الصلاة.
نعم ها فاسق ما ينبغي أن يولى لأنه غير مؤتمن لا بد أن يكون عميد إلا إذا لم يوجد غيره لا ما ينبغي أن يولى ينبغي أن يكون غيره. نعم نعم إذا كان موضوعه سطور الحرب وإلا إذا كان معلوم عنه لا ينبغي أن نعم بعد الأذان يصلي على النبي ويدعو اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة ورسم مقام محمد النبي إنك لا تفهم بعد
الأولى
نعم مثل ما جاء مرة في صحيح مسلم إذا انتهى من الشهادتين يجيبه المؤذن ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. نعم إذا كان على الهواء لا بأس فكان الهواء لا تجيب لأنه لأن هذا المؤذن حقيقة أما إذا كان تسجيل فلا. نعم نعم يصح هذا إذا كان مميز وعاقل فاهم. نعم لا بأس كيف كما سبع يتوضأ يأخذ يتوضأ ويغفر. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب شروط الصلاة وهي ستة أحدها الطهارة من الحدث لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ.
نعم باب شروط الصلاة هذا الباب معقود للشروط التي تتقدم الصلاة الشروط التي تسبقها بخلاف الأركان والواجبات فإنها تكون في صلب الصلاة والشروط تكون متقدمة. الشرط الأول الطهارة من الحدث والطهارة أيضا من الأنجاس هذا الشرط لصحة الصلاة. أما الطهارة من الحدث من الحدث الأكبر والحدث الأصغر الحدث الأصغر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ رواه الشيخان ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلو رواه الإمام مسلم في صحيحه. صلاة الصلاة إلا بالطهارة لا بد أن تسبق الطهارة الصلاة فالشروط متقدمة وكذلك أيضا لا بد أن يتطهر الإنسان من الخبث في بدنه يكون من النجاسة يكون طاهر الثوب والبدن والبقعة ثوبه طاهر وبدنه طاهر والبقعة التي يصلي عليها طاهرة فإن صلى في ثوب نجاسة أو بدنه نجاسة أو بقعته التي يصلي عليها نجاسة أو لم يتوضأ فلا يجمع المسلم وإذا نسي وصلى بغير وضوء فإنه يعيد الصلاة. أما إذا نسي النجاسة في ثوبه وبدنه فصواب أن الصلاة صحيحة لأن هذا باب الترك باب السرور والوضوء من باب الإيجاب فالوضوء إذا صلى بغير وضوء فإنه يعيد الصلاة يترضى إذا تذكر ويعيد وإذا صلى في ثوب نجاسة ولم يعلم إلا بعد الصلاة فالصلاة صحيحة فإن علم في أثناء الصلاة فإنه يزيل هذا الشيء الذي فيه النجاسة إن أمكن إذا كان الثوب في مشلح يرضي المشلح ويصل في صلاته وإذا كان عليه الثوب لا يخلع الثوب ويقطع إذا كان عليه السروال سافر، وإلا ممكن قطع الصلاة وغسل النجاسة وصلى وصلى الصلاة. نعم.
الشرط الثاني الوقت، وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله.
نعم. الشرط الثاني الوقت، لا بد أن تكون الصلاة في الوقت، فإن صلى قبل كل فرق إجماع المسلمين. يقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضة في الأوقات. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمه جبرائيل في يومين متواليين، أمه لصلاة الظهر في اليوم الأول في أول وقتها، صلاة العصر في أول وقتها، والمغرب في أول وقتها، والعشاء في أول وقتها، والفجر في أول وقتها، ثم جاءه في اليوم الثاني وأمه لصلاة الظهر في آخر وقتها قرب العصر، وأمه لصلاة العصر عند استقرار الشمس، وأمه لصلاة المغرب عند مغيب الشمس، وأمه لصلاة العشاء قبيل نصف الليل، وأمه لصلاة الفجر قبيل طلوع الشمس، ثم قال الصلاة ما بين هذين الوقتين. فلا بد أن تكون الصلاة في الوقت، فإن صلى قبل الوقت فلا تصح به مع المسلمين، وإذا صلى يظن أن الوقت قد دخل ثم تبين أنه لم يدخل أعاد الصلاة. نعم.
ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله.
مثله.
مثله. ووقت العصر.
هذا وقت الظهر. من زوال الشمس، إذا زالت الشمس إلى جهة الغروب دخل وقت الظهر. إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال. ثم يدخل وقت العصر. نعم.
ووقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس.
نعم. وهي الصلاة الوسطى هي الوسطى على الصحيح. يقول لك حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى وقبول الله خالفين، جاء في بعض النصاح التفسير والصلاة الوسطى صلاة العصر، لما جاء في الصحيح أن النبي قال شغلونا عن الصلاة، شغلونا ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. هذا هو الصواب. وقيل صلاة الوسطى صلاة الفجر، وقيل صلاة الظهر، فالصواب أنها صلاة العصر، لأنها صلاة بين صلاتين نهاريتين وصلاتين صلاتين ليليتين. لكن بعض العلماء قال الصلاة الوسطى من الوسط وهو الخيار، قل جعلكم مثل الوسط، من صلاة العصر إلى خرج وقت الظهر إلى صلاة الشمس. نعم. ثم يدخل وقت الضرورة، من صلاة الشمس إلى غروب الشمس هذا وقت الضرورة، ومن مصير ظل الشيء مثله إلى صلاة الشمس هذا وقت الاختيار. نعم.
ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس.
نعم.
ووقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر.
نعم. هذا وقت المغرب، من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، وقارب ساعة وعشر دقائق تقريبا. نعم.
ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل، ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الشمس.
ساعة يعني تقريبا ساعة ربع ساعة تقريبا من هذا. نعم.
ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل،
يعني من مغيب الشفق، وقت العشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل. نعم.
ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني.
نعم.
ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس، ومن كبر.
نعم. وقت الفجر من طلوع الفجر الصادق، ثلاث الفجر الفجر الكاذب، إنه يكون في وسط السماء مثل ذنب السرحان ثم يظلم، أما وقت الفجر فإنه ينتشر عاجل قبل المشرق. ولقى الثالث الجليل في حديث أبي الضرب في تحديد الأوقات، والنبي حدد الأوقات هكذا، قال وقت الظهر من زوال الشمس إلى نصف الليل كل شيء مثله، وقت العصر إلى اصفرار الشمس، وقت المغرب حين تجب الشمس إلى مغيب الشفق وصف العشاء، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر إلى طلوع الشمس. نعم.
صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لما يصلي في الجماعة أفضل مثلها في أول وقتها؟
نعم.
المرأة مثلا يعني تصلي في أول وقت؟
نعم. الصلاة في أول وقت أفضل، إلا العشاء فله تأخيرها إذا لم يشق عليه، إذا لم يشق عليها فهو تأخيرها إلى ثلث الليل، هذا هو الأفضل. لكن إذا كان في البلد يصلون الناس حتى لا يكون هناك مشقة، لأن هناك مشقة على الناس، هناك من له حاجة، من يريد أن ينام، لكن لو كانوا جماعة في مزرعة أو في بلدة صغيرة واتفقوا على تأخيرها ولم يشق عليهم فالتأخير أحسن. صلاة العشاء كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا وأحيانا كما في الحديث إذا رآهم يجتمعوا عجلوا إذا رآهم تأخروا أطلعوا تأخر. نعم. نعم الفجر الثالث يكون نور في الوسط ثم يظلم مثل ذنب السرحان الذئب. اما الفجر الصائم كما جاء في حياه السرحان كذا. نعم.
ومن كبر لك
نعم لا هذا وقت الضربه في حجه الضربه وقت العشاء الى نصف الليل تحديده يختلف اختلاف الليل في الشتاء والصيف من غروب الشمس الى طلوع الفجر هذا الليل تقسم من الصيف من غروب الشمس اذا كان مثلا غروب الشمس على 5:30 وطلوع الفجر كم 5:15 تقسمها الصيف كم يكون يعني من 12 ساعة الا 4-6 ساعات عشر ربع تقريبا وكذا 11 نصف الليل لا الليل طويلة.
ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها.
نعم ومن كبر للصلاة قبل خروج الوقت فقد أدركها في الوقت إذا كبر قبل العصر قبل غروب الشمس أدركها في الوقت إذا كان معذور هذا مثل حائض طهرت ثم صلت لكن لا يجب الإنسان أن يؤخرها إلى بعد صلاة الشمس يجب لكن لو كان أحد أهل الضرورة وكبر فإنه أدرك الوقت لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الوقت ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر يعني في وقتها وهذا لمكان معلوم. نعم.
والصلاة في أول الوقت أفضل.
نعم.
إلا في العشاء الآخرة.
نعم. والصلاة في الوقت في أول الوقت أفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما في أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها. مرنا هذا الحديث البخاري في نفس الاثنين. حديث. سئل النبي أي الصلاة في الوقت. سئل أي العمل أفضل قال الصلاة في وقتها. قيل ثم أي قال بر الوالدين. قيل ثم أي قال بها في سبيل الله. والصلاة في وقتها أفضل الأعمال. نعم.
والصلاة في أول الوقت
نعم.
أفضل.
نعم. في الخلاف أخلاف هذا مشهور من العلماء من رأى أنه إذا أخرها متعمدا ليس له عذر لا نائم نوما يعذر فيه ولا ناسي ولا متأول لأن بعض الناس قد يؤخرها ناسي هذا مثل لا حيلة فيه وقد يؤخرها لأنه نام نوما يعذر فيه جعل أسواء مسلوطة وفاتت فوات الحظ مو مثل الذي يركب الساعة على العمل يتعمد دينه هذا مهم معلوم وقد يكون متأول في بعض الناس في المستشفى يكون مريض يأخر الصلاة إلى ركاب الأجسة ولا يستطيع أن يؤخرها حتى يخرج من المستشفى بزعمه هذا متعود إذا أخرها لم يكن نائما نوما يعذر فيه ولا ناسيا ولا متأولا فهو على حظ أفضل جمع من العلم لأن يكون مرتدا تدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله والذي يحبط عمله هو كافر وقال آخر من العلم لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة كلها إذا كان يصلي بعض الصلوات ويذكر الصلوات فلا يكفر وذهب بعض الفقهاء المتأخرين إلى أن الكفر كفر أصغر والصواب أنه كفر أكبر الصواب الذي تدل عليه النصوص أنه إذا أخرها متعمدا وليس له عذر أين الكفر قال بعضهم إلا إذا كانت تجمع مع غيرها مثل صلاة الظهر تجمع مع العصر فلا يكفر حتى يخرج وقت العصر يحكم بكفره كذلك صلاة المغرب تجمع مع غيرها أما صلاة الفجر ما تجمع مع غيرها إذا أخرها إلى بعد الشمس متعمدا حكم بكفره صلى الله عليه وسلم والعافية إذا كان جزم ذلك وعادة ذلك وليس له عذر الأمر خطير وهذا هو الذي قرره الصحابة هو الذي أكثر من الصحابة كما نقل عبد الله بن شقيق العقيلي أجمع الصحابة على أن ترك الصلاة كفر نقلها الحزم نقل إجماع الصحابة وإسحاق بن راهوية نقل الإجماع على أن التكفرات كفر. صلى الله عليه وسلم. إنسان جعل أسباب كفر جعل ساعة جعل لا أو أحد قال لبعض أهلي وأصحابه نبهوا ثم لم ينبهوا فاتت فوات الحفظ ويريد أن يصلي لكن دون اختيار هذا بعض ليس إنه متفريق لكن إنسان ركب الساعة على العمل في بعض الناس ما يريد أن يستيقظ صلاة الصبح ويكون عادته استمرار هذا ما هو معلوم هذا معناه تعمق ولهذا لما كان في بعض أسفاره أراد أن ينام في آخر الليل قال ملك لا الصبح فالتزم بلال فقال أنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأصل في هذا الإنسان يجعل الأسباب توصل نعم
والصلاة في أول الوقت أفضل إلا في العشاء الآخرة وفي شدة الحر في الظهر
نعم الصلاة في أول الوقت أفضل إلا في العشاء الآخرة إذا لم يشق إذا لم يشق فلا بأس إن كان في البلد فلا تؤخر لأن في مشقة على الناس صلي مع الناس في أول وقت حتى لا يشق على الناس فإن لم يشق لأن كانوا محصورين جماعة محصورين وليس معهم أحد كان يكونوا في قرية أو مسافرين أو في مزرعة محصورين ما ليس معهم أحد واتفقوا على تخلص الليل هذا أفضل يس. أما في البلدان والمدن فلا يمكن هذا صلاة في أول وقت يعني لا في مشقة على الناس وكذلك الظهر في شدة الحر فإن الأفضل تأخيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبدوا إذا شد الحر فأبدوا بالصلاة فإن شدة الحر مفيش جهنم نعم
الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة
ستر العورة
ستر العورة بما لا يصف البشرة وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها وأم الولد والمعتق بعضها
إيش هذا ستر العورة الثالث
والحرة
الثالث ستر العورة
الشرط الثالث نعم. ستر العورة بما لا يصف البشرة
نعم هذا الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة يسترها بثوب عورته بشيء لا يصف البشرة فإن كان يصف البشرة فلا يعتبر ساتر والذي لا يصف البشرة هو أن يرى لون البشرة من ورائه كان حمرة أو السواد أو البياض هذا يصف البشرة بعض الناس يكون عليه ثياب خفيفة تحت السروال لكن سروال قصيرة تصف البشرة هذا ينبغي ملاحظة فيها يكون عنده سروال إلى نصف صحيح فترى من ورائه البشرة هذا ما يجزي إذا كان يرى من ورائه البشرة لابد يكون السروال إلى ركبة أو يكون الثوب صفيق ويكون خفيف وحد يعني الثوب الذي لا يستر هو أن يصف البشرة بمن ترى البشرة من ورائه يرى لونهم من ورائه نعم وعورة الرجل من السرة إلى الركبة وكذلك الأمة للتباع وتشترى وأم الولد وأما المرأة فكلها عورة إلا وجهها في الصلاة يكون لها رجال أجانب فإن كان لها رجال أجانب وجب عليه ستر الوجه أما قول وجهها وكفيها هذا قول لبعض العلم الصواب أن وجهها وكفيها أن كفيها ورجلها لا بد من سترهما بعضهم أيضا لك في رجالها لكن الصواب أن الرجلين عورة وأنه إذا بدت عبدت رجلها لا تصل صلاة في حديث أم سلمة في أبي داود أن قالت يا رسول الله صلي المرأة في دبن والثمار قال نعم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهر قدميها فلا بد من تغطية الرجلين أما الكفار ففيهما الخلاف على قول أهل العلم الصواب أنها تستر كفيها يبقى الوجه ليس تكشف الوجه إذا كانت في بيتها ليس عندها حاجة تكشف فإن كانت في محل في الدرجة تستر الوجه نعم
صلى الله عليه شيخ البنت الصغيرة عورتها الصغيرة
كغيرها مثل الصغير إذا كانت صغيرة فكالرجل كالعمل
الشرط الثالث ستر
نعم هنا لكن إذا كانت جميلة نفسها من الفتنة وجب أن تفعل الفتنة، لأن غالبا أن الدماء لا تفتن. ولهذا جاء في بعضها أن الدماء لما سترت وجهها جاء في بعضها أن عمر ضربها وقت الشبهين بالحرائق، معروف أنها ما تباع وتشتهر، لأنها تباع ويكون سيدها ينظر إليها حتى يشتريها، لكن إذا خيفها فتنة وجب ستر دفعا للفتنة. وبالأصل أنها ليست كالحرة خطة لها شأن، لأن هذه كلمة تباع وتشترى سرة لها أحكام خاصة. نعم الآن ما فيها الآن ها السنة والحديث وما كان الكافر مع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب. السبع والاشتراك ما في إمالة الخادم على الخادمات، ما ظننا يجعل الخادمات مثل الإمالة، تظن الخادمات الآن في حرائق لا يجوز الإنسان أن يخلو بها ولا يجوز أن تحشر. الإماء إنما توجد إذا ما في عبيد لهم ولا إماء، والعبيد والإماء وجودهم يدل على قوة الإسلام. إذا وجد الجهاد في سبيل الله وقاتلنا الكفار وغنمنا نساءهم وأموالهم صارت نساءهم عبيد له ورجالهم صار أرقى يوجدهم، ثم يتسلسلون وتناسبون يكون أولادهم أرقى، لكن الآن ما في ذلك، ما في جهاد. نعم ايه كبرت، لكن سبق ان اذا خشي الفتنه فان يجب ستر، كان احمد يشتكي بها او كانت جميله ستر دفع الفتنه. نعم اعد وعوره الرجل
والامه ما بين السره والركبه، والحره كلها عوره الا وجهها وكفيها، وام الولد والمعتق بعضها كالامه،
يعني عرصة من السرة إلى الركبة حتى تتحرر. نعم ها إيه وين الحديث؟ لا إذا الصلاة قصدك يعني نعم هنا هو الحكم واحد، عرف الصلاة بغيرها واحد، لكن يجب على الرجل ستر العاتقين كما سيأتي إذا كان يجب يستر كتفيه أو أحدهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في ثوب واحد يرفع العاتقين من شيء، يأتي ثلاث العاتقين. نعم
ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة،
ما تكلم عن العاتقين وعورة الأمة،
وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة. ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة،
ما أتكلم على العاتقين ها كلام في العاتقين آخر أو لو لأن يأتي بعد الكلام في العورة. نعم ومن صلى نعم
ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته
ها وهو في هذا الدين كثيرة ولا تزال الإمام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. الجاع ما يزال عمر ضرب عبة ستر الغسلين تتشبه بالحرائق. نعم ايه ماشي إيه؟ نعم هذا الأصل ألا. لكن ستر يعني مطلوب الآن عرف السرة من الرجل من الرجل، ولكن هل يمشي أحد الآن هكذا يقصر على العرف؟ لا شك من الكمال والأفضل ستر رجل من المرأة يقصر، هذا كمال ما بكرا لكلام كلام في الإيجاب.
ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته.
نعم هذا على المذهب أن من صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته، لأن المغصوب منهي عنه والدار والغصب منهي عنه والنهي يحفظ الفتاة. فإذا صلى في ثوب مغصوب أو صلى مثله لو صلى في ثوب حرير أو صلى في ثوب عاجز صورة لن تصح الصلاة على المذهب. ومثله أيضا لو صلى لو توضأ بماء مغصوب لن تصح الصلاة على المذهب. أو توضأ من البرادة مثلا يحط حكم الغصب ما صحت الصلاة لأن البرادة وضعت للشرب فإذا توضأ منها يكون مغصوب فلا تصح الصلاة عليه أن يعيد الصلاة. والقول الثاني أنها تصح عليه لو صلى في ثوب مغصوب أو ثوب فيه صورة أو في ثوب حرير صحت عليه لأن الجهة مغطية فله ثواب الصلاة وعليه إثم الغصب. وإذا توضأ في ماء مغصوب فله ثواب الصلاة وعليه إثم الغصب هذا هو الصواب من قول العلماء. أما المذهب فإنها لا تصح إذا صلى في ثوب حرير أو ثوب فيه صورة أو ثوب مغصوب أو دار مغصوبة أو ثوب مغصوب فلا تصح المذهب. والقول الثاني أنها تصح هذا هو الصواب لأن الجهة مغطية. ومثل لو صلى خلف الفاسق وصلى خلف الفاسق ما صحت الصلاة على المذهب لأنه ما أنكر المنكر عليه تكون صلاة منهية عنه. والقول الثاني أنها تصح أنها تصح ما عليه فله ثواب الصلاة وعليه إثم عدم الإنكار وهذا هو الصواب. وهذه المسألة معروفة لأن النهي قاعدة هذا إذا كان لا يتعلق بذات المنهي فإن الصلاة تصح بخلاف ما لو صلى في ثوب النجس هذا ما تصح الصلاة بالإجماع. لماذا؟ لأن هذا شيء يتعلق بذات الصلاة بخلاف الثوب المغصوب المنهي عن المغصوب ثوب الصلاة بخلاف الصلاة والأرض المغصوبة منهي عن غصبها الصلاة الخارجة ثوب الحرير منهي عن الصلاة فيه ثوب اللي فيه الصورة منهي عن الصلاة فيه منهي عن لبسه سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. أما الشيء الذي منهي عنه في نفس الصلاة فلا هو الذي يصح بالاتفاق. نعم نعم فلا يتوضأ فيه إذا توضأ فيه حكم الغصب حكم الغصب كما صلى في ثوب المغصوب
هذا يعتبر من المياه
العامة. لا على المذهب لا تصح ما تصح الصلاة عليه نعيد الصلاة لكن الصواب أنها تصح ما عليه لأنها لأن هذا وضعت اللي أوقفها أوقفها على الشرب وصار الناس كلهم يتوضأ من البرادات ما لقي أحد يشرب صار في فوضى وصار في المياه تجري وتعطل الشرب يعني موضوع على الشرب فلا يجوز أن يصطبها ويتوضأ منها. نعم عمام المسلم ما يملك الإذن لأن هذا الواقف الواقف وقفها وقفت على الشرب ما على إمام المسلم ولا غير فارغ دخل فيها هذا الوقف وقف للشرب. نعم
نفس المياه اللي يتوضا فيها يشرب منها
نعم بس هذه موضوع أهل الوضوء لموضوع أهل الوضوء أيضا هذه مباردة موضوع أهل الشرب وذلك موضوع أهل عامة يشرب منها محل يشرب يتوضا. نعم نعم ولا خلف يبحث عن مكان آن في مكان آن وضوء عن ماء في مكان آخر غير البراد. نعم
ولكن البراد بعض الأوقات تكون فيها حارة بارد يتوضا من الحار
ولا ما دام موضوع أهل الشرب لا ينبغي. نعم ها شيء معروف لكن إذا ما وضع في هذا المكان صار الماء يأتي به البراد موقوف. نعم
ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم.
نعم لبس الذهب والحرير حرام على الذكور حل للنساء المرأة تتحلى في الذهب في يديها في أصابعها في رقبتها في أذنيها لكن وكذلك الفضة لكن ليس لها أن تستعمل الذهب في ثواني أكل شرب هذا لا جزاء رجال النساء أو ملاعق أو قلم كل هذا حرام لا تستعمل. يقول النبي لا تأكلوا كيانة الذهب والفضة ولا تشربوا في سحابهما إلا لهم في الدنيا ولكم في الآخرة الكفرة في الأكل والشرب والاستعمال هذا منهي عن الرجال والنساء لكن المرأة تتحلى بها في الذهب والفضة وكذلك لها لبس الحرير. أما الرجل فليس له أن يتحلى إلا بخاتم الفضة المستثنى كذا صار الختم فضة في أصبعه وكذا والحرير ليس له صحيح إلا مقدار إصبع أو إصبعين أو ثلاثة أو أربعة كما جاء في الاستثناء إذا جعل في ثوب الحرير مكان الأزارير أو طرف الثوب وغير إصبع أو إصبعين أو ثلاثة أو أربعة فلا مستثنى. نعم الماس لا مو ذهب إذا كان ذهب لا نوع من الأحجار الكريمة ما هو من الذهب ولا من الفضة ما يدخل في هذا لكن يدخل من جهة أخرى من جهة الإسراف إذا كان ثمن مرتفع فلا ينبغي أن يسرف فيلبس الصرف. نعم ما هو بالظاهر لا صناعة صناعة. نعم الإنسان يتجنبه من باب يعني البعد عن الترفه ولا ما مثلا يسمى حرير اسمه حرير المصنوع على شكل حرير. نعم حرير يخرج من دود القلب من دود القلب. نعم ها ايش نعم نعم اللي يكون عليه طلع في طبقه يجعل مثلا إناء من البعدة ثم يجعل عليه طبقه تقليها من الذهب ومن الفضة هذا المقنع يستثنى من هذا المضبر إذا كان ضبة صغيرة من فضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما انكسر قدحه استخدم كان الشعر سلسلة من فضة الفضة يتسامح فيها أكثر من غيرها فإذا جعل مكان الشق أو الكسر في الإناء ضبة يسيرة من الفضة فلا بأس أما من الذهب فلا وكذلك إذا كان ضبة كبيرة فلا. نعم كذا لا يجوز الرجل ما يجوز الساعة
ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين.
نعم إذا لم يجد إلا ثوبا واحدا والمراد بالثوب القطعة الواحدة فإنه يستر به عورته فإن كان واسعا ستر به كفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الثوب واسعا فالتحف وإن كان ضيقا فالتزل رواه البخاري الصحيح. المراد بثوب القطعة مثل السلسلة إذا كان قطعة مثلا إذا كانت صوفة موجودة يسطر بها عورته فإن كان كبير ثوب واسع مثل السلسلة فإنه يتزل بعضه ويضع بعضه على كتفه فإن صلى وكتفاه مكشوفتان اختلف العلماء في صحة الصلاة ولكن في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء فذهب الجمهور إلى أن الثوب طفح واستدلوا بحديث جابر كما في صحيح البخاري أنه صلى في إزار ورداءه موضوع على المحجر فقال له بعضهم تصلي ورداءك على المحجر قال أردت أن يراني أحمق مثلك فإن الرجل قال أولي كلكم ثوبان والقول الثاني أنه لا بد أن يستر كتفين إذا كان يستطيع فإن لم يستر فلا تصح الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم ثوب الواحد ثوب الواحد ليس على عاتقه شيء ورواه إلى الحسن القول الثالث أنها تصح ما عليها إذا كشف الكتفين وهو يستطيع صحت ما عليها وهذا هو الأمر الأقرب أنه لا بد أن يستر كتفين جمع بين الحديث لا يصلي أحدكم ثوب الواحد ليس على عاتقه شيء إذا وجد لا بد أن يستر كتفين بعض الناس تصلي في شنيلها علاجها فتبرز الكتفان ينبغي الانتباه مثلها وبعض الناس المحرمين في الحج وفي العمره تبدي في الحج يشتغل ولا عليه الا ازار طبعا ثم تاتي الصلاه اذا اعطي الصلاه تصلي ومكشوف كتفه ينبغي الانتباه والتنبيه لا بد ان يجي الصلاه يضع الرداء على كتفه يقول النبي لا يصلي احدكم في ثوب واحد ليس على عهده من شيء. نعم إذا كانت تلبس نعم إذا تنزع إذا نزعها لا نزال محلوق لا أشد من المطلي هذا ملبس المطلي طبقة يسيرة هذا تلبس نعم
ومن صلى
صلى نفي ايش؟ العاتق أرجو أن لا أكون حرج إن شاء الله، لكن الناس
ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك، فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها.
وهذا يكون إذا كان مثل الشرشف الكبير يستطيع أن يستر بعضه وبعضه على كتفه. نعم.
فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين، فإن لم يكفهما جميعا ستر أحدهما.
نعم. فإن يستر الدبر لأنه قد حش. نعم.
فإن عدم الستر بكل حال فإن عدم الستر بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود.
نعم. العالي يصلي جالس لأنه معذور في هذه الحالة، وكذلك العراة يعني يصلون ويكون إمامهم وسطهم ولا يكون أمامهم ويكون معذور في هذه الحالة، وإن صلى قائما صح. نعم.
وإن صلى قائما جالس، ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه.
نعم، لأنه معذور في هذه الحالة، إذا يجد ثوب نجس ولا يجد ما يغسله أو ليس عنده ما يغسله يصلي فيه ولا يصلي على الطغيان. وكذلك إذا كان في مكان نجس كما لو حبس في أرض نجسة صلى، يقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته إلا النجاسة المعفو عنها.
نعم. الشرط الرابع الطهارة في بدنه وثوبه والبقعة التي يصلي فيها، لا بد أن يكون بدنه طاهر وثوبه طاهر والبقعة التي يصلي عليها طاهر. شرط. نعم.
الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه، وإن صلى وعليه
يعفى عنه يسير الدم شيء يسير إلا في موضع إلا في كان في موضع الخارج فلا يعفى عنه ولو كان يسير الدم من الفرج، أما في غيره فيعفى عن الشيء اليسير. نعم. واليسير هو الذي لا يفحش في نفس الإنسان، نقطة يسيرة وما شاء الله. نعم. ها ايه الاصل الطهر اذا لم يعلم الحمد لله الاصل الطهر الا اذا علم شيء. نعم. ها اذا كان في عنده اشكال عنده شك او شيء يريبه. نعم. نعم.
وإن صلى عليه نجاسة لم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة.
إيش؟
وإن صلى عليه نجاسة لم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة.
هذا هو الصواب خلاف المذهب، مش على غير المذهب. المذهب أنه إذا صار في ثوب نجاسة ثم نسيها أو جهل فإنه يعيد، لكن الصواب لا بين المؤلف أنه لا يعيد. صلى في ثوب نجاسة علمها لكن نسي صلى فيها صلاته صحيحة، أو ما علم بها صلى فلما صلى رأى في ثوب نجاسة لا يعيد صحيح. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة وفينا عليه أذى فينا عليه والصحابة عليهم فخلع في أثناء الصلاة جاءه الخبر جاءه الوحي من الله فخلع الصحابة، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك صحابة؟ قالوا رأيناك خلعنا خلعت فخلعنا، قال إن جبريل أخبرني أن به عدل ولم يعد أول الصلاة. دل هذا على أن الإنسان إذا صلى في ثوب في نجاسة نسيها أو جهلها فإن الصلاة صحيحة، وهذا بخلاف الوضوء، لو صلى بغير وضوء إن ثم علم فإنه يعيد الصلاة، لأن الوضوء من باب الإيجاب والنجاسة من باب الترك. نعم.
وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته.
نعم، إذا علم الصلاة يزيلها إن استطاع وبنى على صلاته، لو كان دم في غسلته ولا في طهارته يأخذها ويقضيها ويبني على صلاته، أو في ثوبه ينزع ثوبه إذا كان عليه ثوب آخر، فإن لم يستطع قطع الصلاة وغسلها. نعم.
والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحش وأعقان الإبل وقارعة الطريق.
نعم، الأرض كلها مسجد المقبرة والحمام، جاء في هذا الحديث النبي الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. طيب المقبرة لأنها ليست مكان للصلاة لأن صار فيها من وسائل الشرك فلا يجوز، والحمام كذلك لأنه مكان انكشاف العورات، في الحمام الحمامات التي تؤجر تحت الأرض هي ما حار وبارد هذه الحمامات. جاء في الحديث من كان يقول لا يدخل الحمام إلا بإزار. حمامات توجد في الشام في غيرهم توجد، ولا في كان في حمام في المدينة يؤجر حار وبارد يكون في اجتماع، وفيها أحيانا يكون عند الحمام شخص يغسل ويدلك، لا بد أن يكون عليه إزار يستر ما بين السرة والعورة. ولهذا قال في الحديث من كان يقول له ولا آخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار. ليس موضع الحمام في البيت، هذا في البيت هذا ما يسمى حمام، بس إذا دخل في الحمام ليس عن الغلقة لا ينزل كبه ويفتح. وهذه الحمامات التي تؤجر وفيها أناس يكون عندها أناس. نعم. الأرض كلها عيش،
الأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحش وأعطانا الإبل فقال.
نعم المقبرة لأنه صلة الشرك، والحمام لأنه مكان الشرع، والحش لأنه مكان قضاء الحاجة كان نجاسة، وعيش وقال أعطى الطريق لأنها طرق مكان تقرعه الأقدام لأنه مكان تضيق في تضيق الطريق وفي خطر عليه من المارة فلا يصلي في قال أعطى الطريق. نعم
وأعطانا الإبل
كذلك أعطانا الإبل جاء في الحديث النبي لها عن الصلاة في أعطانا الإبل، ومرة أعطانها المكان الذي مكان تقيم فيه مدة كمباركها عند الماء ومراحها في الليل، أما المكان الذي تمر فيه وتذهب هذا ما يسمى أعطانها مباركها عند الماء وفي الليل. المقصود أن الصلاة في أعطان الإبل لا بخلاف الصلاة في مرض الغنم. نعم
الشرط الخامس
جاء في بعضها أيضا قال بعضهم فوق ظهر بيت الله مقبرة والحمام وبعضها المجزرة أيضا والمزبلة، سبعة أشياء الصلاة في المقبرة والمجزرة والمزبلة والحمام والحش وقارعة الصريخ وفوق ظهر بيت الله، يعني لا صح لأنه لم يستقبل، وكذلك داخل الكعبة تصح الفريضة يقولون فقال أنه تصح الفريضة داخل الكعبة ولا فوقها لأنه لم يستقبل جزءا منها فلا بد أن يكون خارج، تصح النافذة داخل الكعبة ولا تصح الفريضة عند هذا هو اللي قرره الفقهاء. نعم
الشرط الخامس استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه.
نعم الشرط الخامس استقبال القبلة، لا بد أن يستقبل الإنسان القبلة إن كان بعيدا أكثر جهة، وإن كان يشاهد الكعبة فلا بد أن يصيب عينها، وهذا في الفريضة. أما في النافلة فيجوز الإنسان أن يصلي على الراحلة على الدابة أو على السيارة إلى أي جهة ولو كان جهة الشرق أو جهة الغرب، إلا أن الأولى أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام. جاء في أبي داود أنه يستقبل أنه كبر يكبر الإحرام ثم يصلي إلى جهة السيدة. النافلة يتسامح فيها، كان النبي يصلي على راحلته كذلك الوتر وغيره يصلي على الراحلة، أما الفريضة فإنه ينزل ويصلي في الأرض ويستقبل القبلة، النافلة يتوسع فيها ما لا يتوسع في الفريضة. نعم الشرط الخامس
استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر.
نعم.
فإنه يصلي حيث كان وجهه. والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه.
نعم لأنه معذور، العاجز عن استقبال هذا الخوف أو المطلوب الذي يطلبه العدو يصلي ولو غير جهة القبلة، وكذلك في الحرب في صلاة الخوف المطلوب أيضا يصلي وهو يمشي ويركض إيماء خائف من العدو، فهذا مستثنى. ايش عاد
الا استقبال قبلة الا في النافلة على الراحلة للمسافر فانه يصلي حيث كان وجهه.
نعم.
والعاجز عن الاستقبال لخوف او غيره فيصلي كيفما امكنه.
نعم.
ومن عداهما لا تصح صلاته الا مستقبل الكعبة.
نعم ويدخل في الخوف القتال، كان النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف على أنحاء مختلفة. قال الإمام أحمد ورد صورة الخوف على سبعة وجوه كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها أنه صلى مرة وجه العدو ولو كانت تصب الخلفة يتجهون لأن العدو، وصلي من صلاة الخوف وصلي من صفين في الصف الأول يكبر ويكبرون ويركع ويركعون، فإذا جاء السجود سجد أو سجد الصف الذي له وجلس الصف الثاني أحد، فإذا قام الركعة الثانية تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول ثم يركعون جميعا ثم يسجدون ويبقى الصف الثاني أحد واحد. فإذا سلم النبي قال هؤلاء ركع وهؤلاء ركع، هذا وجه من وجوه. هناك وجوه أخرى أن يصلى بهؤلاء ركعتين وبهؤلاء ركعتين، ومن الأوجه أيضا أن النبي صلى بهم ركعة ثم أتموا لأنفسهم وذهبوا يحرسون، ثم جاء في الطائفة الثانية وصلى بهم ركعة وسلم بهم، جاءت على الحال مختلفة. نعم.
فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها.
نعم، إذا كان قريبا من الكعبة بشهدها لابد أن يصيب عينها. بعض الناس في المسجد الحرام تجده مائل كذا على الكعبة، ما تصح الصلاة، لابد أن تكون وجهك للكعبة بحيث أن لو كان الخط يصل إلى الكعبة إذا كنت شاهدها. نعم. أما البعيد يكفي الجهة. نعم.
وإن كان بعيدا فإلى جهتها.
نعم.
وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة، وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه.
نعم، من فرق بين الحضر إذا كان في البلد يسأل يستدل على المسجد ينظر المسجد والمحراب يسأل، فإن اجتهد وصلى إلى غير القبلة وجب عليه أن يعيد لأنه غير معلوم في البلد، غير معلوم يفرق، لابد أن يسأل إذا صار أي واحد يدل على القبلة أو ينظر في المحل. أما في البر فإنه يجتهد، وإذا اجتهد حسب العلامات التي يعرفها، إذا كان في الليل نجم القطب تنظر الشمس تنظر القمر يسأل من يعتق به، فإذا اجتهد وصلى فصلاة صحيحة. فإن تبين بعد ذلك أنه إلى غير القبلة فلا يعيد لأنه معلوم بخلاف الحضر. نعم. نعم. قدم ايش؟ ايه لا ما الصواب انها لا لا يجوز. بعضهم يرى انها الضرورة للالتحام، لكن الصواب انها اذا صلى امام الامام فلا تصح. نعم. ها؟ ايش؟ فراغ؟ اي نعم لابد منها. الامام يصلي تحت الكعبة اذا كثر الناس. يصلي تحت الكعبة. نعم.
وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه.
نعم، إذا كان شخصان في السفر ثم اجتهد قال أحدهما قبلهما قال الثاني قبلهما، كل يعمل على اجتهاده، يصلي كل واحد لا يصلي على الناس، هذا يصلي إلى الجهة التي اجتهد ولا يصلي إلى الجهة، والثاني الأعمى يقلد أوثقهما في نفسه، إذا كان هذا أوثق صلى معه وإذا كان هذا أوثق عنده صلى معه، وكذلك اللي ما عنده علامة اللي ما يعرف مثل الأعمى ما يسمع للدليل يقلد أوثقهما إذا كان هذا أوثقهما صلى معه. نعم. وكل منهما صلاة صحيحة، كل له اجتهاد. نعم.
في الحرم إذا كان يصلي عند المقام ومن الجهة الأخرى ثم قريب من الكعبة.
لا ما فينا كلام في الجهة التي فيها كلام تقدم. نعم.
الشرط الثالث النية للصلاة بعينها، ويجوز تقديمها على التكبير في الزمن اليسير إذا لم يسبقها.
نعم، النية، والنية معناها هو أن ينوي أن هذه صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب، لا بد من هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكذلك النية تميز يعني فريضة يعني نافلة راتبة وتر صلاة التراويح، النية للصلاة وتتقدم قبل الصلاة بيسير إذا لم يسبقها. نعم.
باب آداب المشي إلى الصلاة.
بارك الله. نعم. قبل خروج الوقت يعني. هو بالخير إذا كان يستطيع يصلي في مكانه ما في مانع. ها؟ في نفس دورة المياه إذا كان يغلب على ظن فينفسخ وجه وقت يصلي على حسب حاله. ها؟ ينويها ايش؟ لا ما ينتقل، وكذلك ما ينتقل من نافله الى فريضه، لكن فريضه لا ينتقل الى نافله. اذا كان يصلي الظهر فاتت الصلاه صلى الظهر وحده، في اثناء الصلاه جاء جماعه يصلون يحولها الى نافله، ينويها نافله ويصلي ويصلي معهم في ذاك الوقت واسع. اما اذا انتهى من الصلاه ليس له ذلك، انتهى رضي الله عنه، لكن في اثناء الصلاه له ان يحول الفريضه الى نافله حتى يدرك يصلي الجماعه. نعم. ها؟ يدور مع الظل حيث زار، كان يعرفون طائرة سفينة يدور معها، قال العلماء يدور معها. نعم. ها؟ يحتاج إلى تأملها. الأصل أن لا يأخذ، لكن إذا كان هناك ساعة فالمعلوم فيه يحتاج الرسول يتأمل. الحمد لله البيوت في تأمل يحتاج، قد ينتهي الماء والماء مخفض في المسجد. نعم. كل واحد يصلي وحده ولو يصلي لها الشرط، والشرط مقدم والجماعة واجب، والشرط مقدم على واجب. ما في تنازل، ما يوجد تنازل، كان مجتهد مكتاب يعلم عنده أدلة يقول أنا هذا كل هذه تنازل عنه ويعلم ما يمكن. نعم. ها؟ لا كل واحد يصلي وحده. نعم، لأن الشرط الشرط هو شرط. ها؟ ها؟ لا ما يكفي البخار، ما يكفي، لا بد من الماء. نعم البخار ما يكفي الا اذا قيل انه يخرج ماء، لكن لو يخرج ماده ماء تجمع ماء ممكن، لكن البخار لا ما يكفي الا على مذهب الامام ابي حنيفه رحمه الله، يرى ان الشمس ان النجاسه تطهرها الشمس والريح، الصبر لا تطهر الا بالماء، الشمس والريح والاستحاله هذا قول لبعض اهل العلم، ومثل البخار قالها، والصواب انها لا بد من الماء، لا يكفيها البخار ولا الشمس ولا الريح. نعم. ولهذا لما بال الرجل الاعرابي في المسجد امر بالزيان يصب عليه ذنوب الماء، ولو كانت الشمس طاهره لا تركه، ففي الشمس طاهر ولا يصب عليه ماء. نعم. محاليل لا الكحول هذه بعد مشكلة، الكحول ما يجوز استعمالها إذا كان فيه مادة مسكرة، المقصود أنه ينبغي ألا يوصل فيها بالنجسة، توصل بالماء ثم يذهب بها الكحول. نعم. ها؟ موضع النجاسة إذا كان فيه نجاسة ما في صيدة إلا هذا. نعم. ما أدري والله، وجدت شيء تأتي بها. نعم.
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه: باب آداب المشي إلى الصلاة.
باب آداب، نعم.
قال: باب آداب المشي إلى الصلاة. يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار ويقارب بين خطاه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، أن يمشي بهدوء وقال يكون عنده وقار وطمأنينة، لأنه يقدم على بيت من بيوت الله ليؤدي هذه الفريضة العظيمة، فينبغي أن يكون له سكينة ويكون له وقار لا يكون عند العجلة والسرعة والركض يناف الأدب، فإن الأدب أن يأتي الإنسان إلى بيت الله بسكينة ووقار وهدوء وطمأنينة. نعم.
قال: يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار ويقارب بين خطاه.
نعم، يقارب بين خطاه حتى تكثر الحسنات، لأن الخطاء تكثر، إحدى خطاه تكثر له حسنة والأخرى يكفر بها عن خطيئة. نعم.
قال: ويقارب بين خطاه ولا يشبث أو لا يشبث أصابعه.
نعم، لا يشبث بين أصابعه إذا كان في ذهابه إلى المسجد وفي انتظاره الصلاة، لما جاء في الحديث لا يشبثن أحدكم بين أصابعه فإنه في صلاة، يعني منتظر الصلاة في حكم الصلاة. أما إذا كان الصلاة فلا بأس التشبيك. ثبت صحيح في قصة في حديث ذو اليدين لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشي وسلم بالركعتين، ذهب إلى خشبة معروضة في مخل المسجد وشبك بين أصابعه واتكى عليها كأنه غضبان، يعني يعتقد أنه انتهى الصلاة وبقي عليه ركعتان، فجاء ذو اليدين وقال: ها نسيت أن أقصر في الصلاة. والشاهد أنه شبك بين أصابعه دل على أنه بعد الصلاة لا بأس، لكن قبل الصلاة لا يشبك. إذا خرج من المسجد فهو في حكم المصلي، وكذلك وهو جالس ينتظر الصلاة في حكم المصلي، فلا يشبك بين الصلاة. نعم.
قال: ويقول: بسم الله بسم الله الذي خلقني فهو يهدين الآيات، إلى قوله: إلا من أتى الله بقلب سليم.
هذا يحتاج إلى دليل، هذا ذكرك في الشرح ما دليل؟ إذا دخل المسجد يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم. أما هذه ولم يذكر، هل يقولها عند دخول المسجد أو يقولها وهو ينتظر الصلاة؟ ولا يشبه بسم الله،
قال: ولا يشبه أصابعه ويقول: بسم الله الذي خلقني فهو يهدين الآيات،
يعني هو في طريقه، محتمل يكون في طريقه أو عند دخول. نعم. شو عندك زيادة؟ لا هذا لا هذا يأتي الدعاء، هذا غير هذا. نعم. نعم، إذا كان يعتقد أنه مشروع في هذا المثال وليس له دليل، نعم، لكن إذا ذهب على أنه دعاء عام لا بأس، لكن إذا كان يعتقد أنه مستحب وما عليه دليل، نعم، إذا ما يزيد ما يأتي شيء من عنده، نعم، هذا يحتاج إلى دليل، ما لك إلا دليل، نعم، ما لك إلا دليل، بسم الله يقول إيش؟ بسم الله الذي خلقني.
قال رحمه الله: ويقول: بسم الله الذي خلقني فهو يهدين الآيات، إلى قوله: إلا من أتى الله بقلب سليم. ويقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة.
أشرا،
فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنفذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
نعم، هذا جاء في حديث أبي سعيد، ولكن في سند عطية العوفي وهو ضعيف، وذكره الإمام الشيخ عمر بن هاب في رسالة البشير الصلاة. واللهم يسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاء هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تعيدني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الحديث فيه ضعيف، يقول فيه توسل بحق السائلين، لكن لو صح المراد حق السائلين، حق السائلين الإجابة، وحق الإنسى الإثابة، والإجابة وإثابة من أفعال الله، يعني لو صح ما في محلول، يمكن تأويل اللهم صلك بحق السائلين عليك، يعني توسل بحق السائلين، هذا حق السائلين الإجابة، لأن الله وعد السيئ وإذا سار فالعباد عن يحين الخليل، وحق المسأل إثابة، لكن الحديث ضعيف يكتفي بما ورد: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في بصري نورا وفي سمعي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطي نورا وزي نورا. هذا واحد، أما هذا في ضعف. ها ها أطيب. نعم أطيب. ها التوصل حق، حق السائلين الإجابة، وحق المنشأ الإجابة.